عن قوم قد سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأصلي وأسلم على حبيب القلب محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يتواصل الحديث في برنامج شخصيات قرآنية في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى عن شخصية نبي الله يوسف، ولكن نحن ندور حول شخصية يوسف. وحديثنا النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هو إخوة يوسف، في الجزء الثالث دي الحلقة الثالثة في الحديث عن إخوة يوسف. في شفنا الحسد والحقد والغل الذي كان في صدورهم وكان في قلوبهم، وهذا الغل وهذا الحقد وهذا الحسد الذي قادهم إلى أنهم مكروا بيوسف وألحقوا به الضرر، فعلا أضروا به ضرر حقيقي، جعل أناسا كثيرين يقولون بأن سيدنا يعقوب ليس نبي. يعني أناس أصلا من أهل الكتاب، يهود نصارى، منهم من يقول بأن سيدنا يعقوب ليس نبيا. بسبب إيه؟ بسبب أن سيدنا يعقوب لم يؤثر تأثير في تقوى أبنائه وهداية أبنائه، فمكروا بسيدنا يوسف. لكن طبعا من يملك هداية أحد؟ يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام نبي الله نوح، لم يملك هداية ولده. ثم إن الأنبياء عليهم هداية الدلالة وليس عليهم هداية التوفيق مطلقا. فالمهم أيها الأحباب الكرام، حديث عن مكر إخوة يوسف، وبدأت المؤامرة وبدأ المكر والكيد هنا. نقف وقفنا في اللقاء السابق عند هذه الآية، ألا وهي قول الله عز وجل: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، ذهبوا بسيدنا يوسف بعد ما ألحوا كثيرا على سيدنا يعقوب ان هم ياخدوا يوسف، لان سيدنا يعقوب واخد سيدنا يوسف الصغير، لا يزال طفل صغير، غلام صغير، وقد التصق به ولا يفرط فيه ابدا ولا يتركه ابدا يبتعد عنه. فهم حاولوا بكل اصرار ان هم يفصلوا سيدنا يعقوب عن سيدنا يوسف عن سيدنا يعقوب ويأخذوه. لماذا؟ يتخلصوا منه. خلاص ذهبوا به بشدة الإلحاح، واتكلمنا في القصة دي في اللقاء السابق والذي قبله كثيرا جدا. فعلا بشدة الإلحاح استطاعوا أن يؤثروا على سيدنا يعقوب، وأذن لهم أن يأخذوا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كان طبعا غلام صغير لم ينبأ بعد، إنما المهم أخذوه. فلما ذهبوا به أخذوا سيدنا يوسف على أساس إيه؟ على أساس يرتع ويلعب، على أساس يخرج معهم للعب، وطبعا دي كانت وسيلة للإغراء قوية جدا جدا، إن هم ياخدوا سيدنا يوسف من سيدنا يعقوب يلعبوه ويعني يتفسح كده. وسيدنا يوسف طبعا طفل صغير، لما يسمع انه هيروح يلعب ويتفسح طبعا ده شيء يبسطه ويسعده ويخليه كمان يلح على سيدنا يعقوب. فخلاص وصلوا للنتيجة، ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب. خلاص ده صار اجماع اخواته العشرة انهم يجعلوه في غيابة الجب، يغيبوه في الجب اللي هو البئش. خلاص هياخدوه يرموه في البئش. طيب هما، وده كان ارحم الحلول الثلاثة، كان الحل الاول انهم يقتلوه، الحل الثاني ان هم يلقوه ارضا يعني ياخدوه كده يرموه في صحراء، الحل الثالث ان هم يغيبوه في البئر. لماذا؟ يلتقطوه بعد السيارة. الناس اللي هم المسافرين هيجوا عشان يستقوا الماء من البئر عشان يشربوا من شدة العطش، فهيلاقوه فياخدوه وبس، ويبقى كده ايه، لم يقتل. فلما ياخدوه هيبيعوه، هيتعاملوا معاه على انه بضاعة، وكده خلاص يبقى هو كده ما اتقتلش، ما قتلناهوش وما سلمناهوش في صحراء، لانه برضو مصيره في الصحراء القتل، انما القيناه في غيابة الجب. فاجمعوا على ذلك وقالوا ده ارحم الحلول الثلاثة، وبكده نتخلص من يوسف الى الابد. بكده نتخلص من يوسف الى الابد. وعشان ايه؟ يخلو لكم وجه ابيكم. ده الهدف. الهدف ان هو كان يوسف واخد بقلب ابينا، واخد بقلب ابينا اللي هو سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام، فواخد قلبه ومنشغل به، فحسدوه وقالوا لا نريده الا ينشغل بيوسف، فنتخلص من يوسف يبقى كده فضيت الساحة لينا. واوحينا اليه الى مين؟ الى يوسف. اوحينا الى يوسف لتنبئنهم، يعني يوسف بقى في البئر فجاءه وحي لتنبئنهم بامرهم هذا، يعني هيجي اليوم يا يوسف اللي انت هتقول لهم على فعلتهم دي. دي بشارة من ربنا سبحانه وتعالى انك هتنجو من هذا البئر، وستخرج سالما معافى، وسيمكن لك وسيعلو شأنك وسيعلو قدرك، لدرجة ان انت هتروح تقول لهم فاكرين يوم ما رميتوني في البئر، القيتموني في الجب. ده كل دي رسالة وصلت لسيدنا يوسف وهو لا يزال غلام صغير. لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون بإيه؟ لا يشعرون بأننا أوحينا إليك الآن. يبقى ده المعنى الأول. القول الآخر، لا يشعرون أي بأنك أنت يوسف وأنت تخبرهم. أول ما يشوفوك مش عارفين أن أنت يوسف، مش هيتبينوا أبدا أن أنت يوسف، فهم لا يشعرون أن أنت يوسف. يبقى في قولين، وهم لا يشعرون أي لا يشعرون الآن بأني أوحي إليك أنك ستخبرهم. المعنى الآخر، لا يشعرون حينما يلقونك وأنت تخبرهم أنك أنت يوسف، ولا يعرفون أنك أنت يوسف إلا بعد أن تخبرهم. ده معنى الآية. احنا فهمنا كده معنى الآية، وانا عارف ان قصة سيدنا يوسف معلومة، بس انا حبيت ابين لحضراتكم معنى الآية، مهم جدا جدا. ليه؟ هناخد منه بقى فوائد كثيرة جدا جدا. اول حاجة، اول فايدة تخبط فيك كده، اول حاجة كده صراحة واقوى معنى شايفه، لطف الله بسيدنا يوسف. لطف الله بسيدنا يوسف، لان سيدنا يوسف في قمة البلاء وقمة الضنك يعني. وبعدين ايه، سبحان الله، انا عايزكم بس تقارنوا، احنا في يمكن في هذا البرنامج في هذه الشخصية، شخصية سيدنا يوسف، انا كل تركيزي على ايه، على الفوائد الايمانية، الفوائد العملية، الفوائد التربوية، الفوائد الحياتية، الفوائد الاجتماعية، ده كل تركيزي، مش قصة بقى يعني التفسير. الدنيا واضحة، وبعض الآيات كده بحب أوضح فيها حاجة زي الآية دي، ليه؟ عشان تريحنا وتخلي المعاني اللي أنا هقولها دلوقتي واصلة لحضراتكم. فأول حاجة، لطف الله بسيدنا يوسف. عايزين نستحضر الموقف. أنتوا متخيلين الغلام الصغير المدلل، الغلام الصغير اللي على حجر والده باستمرار، اللي لازق لابوه باستمرار، اللي ابوه بيعطف عليه عطف دائم، اللي ابوه لا يصبر عن انه يبعد عن عينيه لحظة، ما كانوش عارفين يحصلوا عليه ولا لحظة، ده بإلحاح خدوه يفسحوه، إلحاح شديد جدا، وهو يرفض ويلح ويرفض ولا زالوا بيه حتى وافق. فمتخيلين ان طفل وغلام صغير بالشكل ده فجأة يتاخد من الحنان ده كله ويرمى في البئر، متخيلين؟ ابتلاء شديد جدا جدا. لا لأن الموضوع يعني في ناس مثلا في ناس ممكن تعيش في الجبل عادي حياتهم كده, ممكن تعيش في الجبل وهذا الموضوع بسيط لأنه واخد عليها, إنما بل لو جيت تاخده لا هو حابب كده. واحد مثلا من البدو مثلا ممكن يبقى غني جدا جدا وعنده عمارات كثيرة وعقارات في المدينة, إنما هو يحب ياخد الغنم ويروح يقعد في الصحراء, ده كتير من الناس كده ويحب يقعد كده وسعيد جدا جدا بالقعدة دي ومش فرحان وعنده يشتري فيلل وسبحان الله ويبقى فرحان بالقعدة دي. وفي ناس تانية لا تطيق أن تفعل ذلك, تيجي تاخده في الصحراء يقعد ايه ده نتفسح يوم ونرجع رحلة بر يوم ونرجع, انما نعيش فيها ما نقدرش. فالمسألة مسألة نسبية. فانت لو جيت تشوف سيدنا يوسف الطفل الصغير المدلل فجأة يترمي في البئر, ده موضوع صعب جدا جدا جدا, ولكن الله عز وجل كان به لطيفا, كان به لطيفا سبحانه وتعالى. فهذه كانت إشارة أن هذه محنة تحولت إلى منحة لما تجيله البشارة بأنك سيمكن لك وستصير يا يوسف أنت الأعلى وأنت الأقوى وبهذا الابتلاء سنرفعك, فهذه محنة تحولت إلى منحة. فمعناها إيه رسالة من ربنا؟ لا تحزن ولا تخاف, فأنت في أمان, لا تخاف ولا تحزن وسينصرك الله سبحانه وتعالى. يبقى دي الفايدة الأولى. الفايدة الثانية, قد يوحي الله للصغير لحكمة إلهية. عندنا ثلاث أقوال للعلماء في الحتة دي, وأوحينا إليه لتنبئنه. القول الأول أن هذا الوحي كان من جبريل. الله, طب هو نبي, هو نبي, وعلى فكرة القول ده قال به من القرطبي والشوكاني من المفسرين اعتمدوه وأخذوا به. الله, وهو نبي؟ قال لك لا خلاص مش شرط أن يكون نبي, ممكن تكون إرهاصات ما قبل النبوة عادي وارد مش مشكلة. هذا قول الأول أن كان ده وحي في اليقظة كده من جبريل, تمام, هذا قوله. وعلى فكرة ده كتير من العلماء بيرجحه, وأكتر قول عليه الكلام هو ده. ناس تانيين قالوا لا ده ما كانش وحي عادي, ده اسمه وحي إلهام. زي إيه؟ زي وأوحى ربك إلى النحل. القول الثالث قال لك لا ده ما كانش وحي يقظة أصلا, ده ما كانش يقظة أساسا, ده نام نومة فرأى في المنام رؤية كده كأنها إيه؟ كأنها وحي من الله تبارك وتعالى. والتلاتة في الرسالة واحد, التلاتة في الرسالة لسيدنا يوسف واحدة جدا, أنا ربنا يلهمه كده معنى معين وخلاص, فربنا بيثبته بالإلهام ده, أو أن يشوف منام المنام مبشر, أو أن يجيله جبريل, فدي أقوى حاجة. عشان كده كثير من العلماء بيرجحها. في النهاية مش هتفرق معانا, المهم أن الله تبارك وتعالى كان من صور لطفه به أن أوحى إليه لتنبئ أنهم بأمرهم هذا. بس استفدنا فايدة برضو أن الله قد يوحي إلى الصغير, ممكن تبقى, بس طبعا جبريل مش هيجي إلا الواحد نبي أو خلاص ما قبل النبوة, إنه ممكن ربنا عز وجل يلهمك, ممكن ربنا عز وجل يري الصغير رؤية من الله سبحانه وتعالى. فدي مسألة وردة ودي فايدة مهمة. الحاجة الثالثة, الإجماع باجتماع الدواعي. يعني إيه اجتماع الدواعي؟ يعني هم العشرة ممكن يكونوا مختلفين في الشخصية, ممكن يكونوا مختلفين في درجة زعلهم من وجود سيدنا يوسف مثلا, ممكن بعضهم يكون بيحب سيدنا يوسف والتاني زعلان منه والتاني بيكرهه, بس في حاجة واحدة جمعتهم, حسدهم ليوسف. في واحدة جمعتهم, حاجة واحدة جمعتهم, انهم عايزين الساحة تفضل ليهم. فكان هذا اجماع, واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب باختلاف الدواعي, واللي كان عنده المسألة يعني مش قوي, واللي كان عنده الغيظ شديد, فالمسألة في النهاية اتفقوا على هذا الأمر. يبقى الإجماع باجتماع الدواعي. ممكن ناس يكونوا من مشارب شتى وأفكار مختلفة وكلهم يجتمعوا على حاجة, تاخدين بالكم, كلهم يجتمعوا على حاجة, مش شرط أنهم كلهم زي بعض. يبقى كون مجموعة تجتمع على هدف مش معناه أنهم زي بعض, هم جمعهم الهدف, واضح يا جماعة؟ يبقى ليس بالضرورة ان حينما يجتمع الناس على هدف واحد ان الكل يبقى زي بعضه زي ما كان في اخوة يوسف. 4 الانبياء يحكمون بالظاهر. مين الانبياء هنا الذين يحكمون بالظاهر؟ استمر الاخوة في الالحاح على سيدنا يعقوب خلاص، فلما هم الحوا على سيدنا يعقوب استجاب سيدنا يعقوب لهؤلاء، استجاب لهم. فالأنبياء ليسوا معصومين من تصديق الكاذبين، هما طبعا كانوا كذابين، هم مش عايزينه يرتع ويلعب، هم مش عايزينه يتفسح، هم عايزين يتخلصوا منه، تمام؟ زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بالحجة من بعض، وإنما أقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقتطع له قطعة من النار. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام نفسه بيقول للناس انتوا دلوقتي خدوا بالكم أنا بقضي بالظاهر، فانتوا أدرى بحالكم، انت ممكن تيجي كلامك حلو ومعسول الكلام، ففي معسول الكلام تقنعني، واضح؟ بمعسول الكلام بالطريقة الأدلة هنا تبقى مش واضحة القطعية وهنا مش واضحة القطعية، فهنا الحجة هي اللي بترجح في الموضوع. فأنت اتق الله، لو حكمت لك بشيء وهو ليس لك بحق وحق الأخيك اتق الله تبارك وتعالى، فإنك إن أخذته إنما أقتطع لك من النار في هذه الحالة. يبقى دلوقتي الأنبياء، حتى الأنبياء يحكمون بالظاهر، فالمعنى فمن دون الأنبياء من باب أولى، إحنا لنا الحكم بالظاهر، أنت لك الحكم على الناس بالظاهر، مش هتيجي تتكلم في مسألة أصله كان يقصد كذا أو كان ينوي كذا، أنت مالك؟ لا يجوز لك أن تتعدى الظاهر، وده كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام في كل موقف، حتى في مسألة الحدود لما النبي عليه الصلاة والسلام أقام حدود حد كحد الزنا أعزكم الله مثلا، واحد مثلا اتكلم على زوجته بالأدلة، وكان هناك شاب، كان شاب رجل استأجر أجيرا، كان شاب، والشاب ده ارتكب الفحشة مع زوجة هذا الرجل، فالمهم اعترف الشاب كان قبل مسألة قضية اللعان، اعترف الشاب، فقاموا واخدينه للنبي عليه الصلاة والسلام، حكم عليه بجلد دماء وتغريب عنه، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ قال اخذوا يا أنيس الى امرأة هذا الرجل فان اعترفت فرجمها. ليه؟ مفيش ادلة. الادلة ايه؟ 4 شهود، مفيش شهود 4، ده كان قبل مسألة اللي عنده، موضوع كبير يعني. الشاهد ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم، مع ان ايه؟ الزوج قال واللي ارتكب معاه الفاحشة قال، فيبقى خلاص، يبقى خلاص. لا، بس الكلام ده مش خلاص، الكلام ده اليقين، اليقين ما ينفعش فيها الظنون، يقين أدلة مادية محسوسة، والأدلة المادية المحسوسة في إطار الشرع، الشرع قال هنا 4 شهود، خلاص ما فيش شهود، فقال له يبقى الاعتراف، إن ما اعترفتش خلاص. يبقى مسألة احنا بنحكم بالظاهر، ما فيش بالظن، ما فيش بالتخمين، ما فيش بان انا اقول لا كان قصده كذا، انه كان ينوي كذا، الكلام ده لا يجوز. 5 من دلائل النبوة لنبينا صلى الله عليه وسلم هذا الامر، ليه؟ ربنا عز وجل قال وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. يبقى دي من دلائل النبوة، ازاي؟ ان الكلام ده وحي من الله، من عند ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ده نبي، اللي يخبر بهذا يبقى نبي، زي ما ربنا عز وجل قال ايضا واجمعوا اي يجعلوه في غيبة الجب، في غيبة الجب، وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم. طب عرفت منين؟ عرفت من ربنا، يبقى ده نبي، يبقى من دلائل النبوة هذه الآية. 6 الانس بالله في احلك الظروف. سيدنا يوسف في اشد المواقف لكنه ما كانش خايف ولا زعلان ولا مضطرب ولا متوتر، هادي جدا جدا، سعيد جدا جدا بقضاء الله، يأنس بالله تبارك وتعالى، لا سيما انه معه حيثيات معية الله، في معية من الله، في معونة من الله تبارك وتعالى لسيدنا يوسف، عشان كده كان هناك الأنس بالله تبارك وتعالى، في الأنس مال عليه حياته مال عليه قلب يأنس بربنا تبارك وتعالى. يبقى الأنس بالله سبحانه وتعالى. سبعة، امتحان الإخلاص والتجرد لله. ده مهم قوي هنا يا جماعة، خد بالك. الناس الكمل، الناس العالية في العبادة والطاعة، ربنا بيختبر إخلاصها وتجردها ليه. زي مين؟ زي الخليل إبراهيم. الخليل إبراهيم لما ولد له إسماعيل، خدوا بالكم، وتعلق قلبه به، ابتلاه الله تبارك وتعالى ابتلاء شديد فنجح، نجح نجاحا مبهرا، نجاح متفرد متميز، اللي هو ايه؟ انه حينما رأى في المنام انه يذبح اسماعيل، فاخذ اسماعيل وقال له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، واخذ اسماعيل ليذبحه، ولما كاد ان يذبحه فداه الله تبارك وتعالى بذبح عظيم، اللي صار بالنسبة لها الاضحية تذكرنا بكل هذا. ربنا عز وجل أراد أن يمتحن خلته وإخلاصه وتجرده لله سبحانه وتعالى. إنه إسماعيل أخذ شعبة من قلبك يا إبراهيم، هذا امتحان لتصفو محبتك لربك وليصفو تجردك وإخلاصك لله، شبيه بيها اللي حصل مع سيدنا يعقوب. عشان كده يا جماعة، عشان تقدر تستفيد من هذه القصة وهذه الآيات، إنك تفهم صح، انك تفهم المعنى صح، ان العبد لما يكون عالي مع ربنا قوي بيمتحن في تجرده واخلاصه. تعلق قلبه بولده الصغير، امتحن فيه، امتحن فيه. عشان كده عايز اقول لحضرتك، الزوجة اوعي تتعلقي بزوجك لدرجة تشغلك عن ربنا، لدرجة تشغلك عن طاعة الله تبارك وتعالى. اوعي تنشغلي بابنائك لدرجة تشغلك عن ربنا وعن طاعتك وعن الاخرة. وانت ايها الاخ ايضا اياك ان تنشغل بزوجتك او ابنائك او اي حد في الدنيا انشغال يشغلك عن الله تبارك وتعالى. دي رسالة قوية جدا جدا. لما انشغل يعقوب بيوسف امتحن في يوسف وثبت شدة الحب وشدة التجرد وشدة الاخلاص لله. حبيبي في الله، اكمل مع حضراتكم بعد الفاصل، فانتظرونا. أحبابي في الله، وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى، شوف الآية اللي بعد كده، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يقول الله عز وجل وجاءوا أباهم عشاء يبكون. عايزين نقف نستفيد نتعلم. اي حد هيجي على دي عادي، الحدث عادي، جاءوا عشاء يبكون، هيدخل على طول على الآية اللي بعدها. لا، في وقفات. ما هي هذه الوقفات؟ لماذا جاءوا عشاء؟ لأسباب. لأنه عادة الآثم والمجرم إذا أراد أن يرتكب جريمته يختار لها وقت الليل ليتمكن من إخفائها. ما يعرفش يشتغل في النور. دايما كده لما تلاقي مثلا، حتى انت لما تيجي تلاقي اي واحد لص بيخطط لسرقة عادة يعني يعملها بالليل. واحد عايز يعمل حاجة بالليل، حي واحد عايز يشن حرب على بلد بالليل، وهكذا. فالليل دائما هو ده الاختيار الذي يختار دائما. ثم وقت المعذرة وقت المعذرة امتى؟ عشاء. عشاء. طيب يعني بالليل. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون أن يعتذروا في النور، يريدون أن يعتذروا في الظلام. لماذا؟ لأن هناك خطر من العين في العين. أصدق شيء في الإنسان عينه. أنت ممكن واحد ممكن يكلمك ويكذب، ممكن يكلمك وهو كلامه غير صادق، تعرف الكلام ده من عينيه. حتى كان زمان يعني زمان كده أبائنا وأمهاتنا لما تيجي تتكلم كده وانت يعني ايه مش صادق قوي، يقولك طب عينك في عيني كده، الكلام ده كلام حقيقي. هم جم عشاء لأنهم لا يستطيعون أن يواجهوا أباهم في النور. واحد يجي يقول لي مثلا ايه، مرة ما اتكلم ناس في الفايدة دي فبيقول لي طب وايه المشكلة، ما هو النهار برضو بالليل برضو نور، تعبني مفكر انك تضغط على زر كده تلاقي الكهرباء مالت الدنيا. في الزمان ده ما حتى الاضاءة لو في اضاءة ضعيفة ممكن ما تقدرش تميز الملامح كويس جدا، مش الاضاءة القوية اللي تبين لك كل حاجة بالتفاصيل، ما تقش على النهاردة. كلام دي كل دي فوائد مكتوبة في كتب التفسير ولكني اقتنصها لحضراتكم. ايضا من الفوائد المهمة بكاء الكذابين والمتصنعين. بكاء الكذابين، انت مش كل بكاء، مش كل بكاء تعتمد بكاء، لان هم جاءوا يبكون. طب يعيطوا ليه؟ ندموا يعني؟ تابوا يعني؟ لا، ده هم اصطنعوا البكاء حتى بكوا. سبحانك يا رب، انت مش بتشوف الممثل بيمثل وبيعيط وبينفعل، مش كده ولا ايه؟ وبينفعل وبيعيط. هل هو فعلا ان مات له حد بقى وبتاع، هل هو فعلا مات له حد ومش عارف ايه؟ عاش الدور. عاش الدور ازاي؟ ده متصنع، هو متصنع وياخد فلوس كتير على كده، على انه متصنع وبيعرف يحبك الدور وبيعرف ينفعل ويعيط ودموع وعينه تحمر ووشه مش عارف يجيب الوان. احذر بكاء المتصنعين. ليه؟ في بعض الناس اول ما يلاقي اللي قدامه عيط خلاص ينهار يسلم، ومستحيل ده بيعيط يا جماعة قدامنا. لا، انت لسيما لما تكون قيادي، لما تكون قيادي المسألة مش اي بكاء، مش اي عياط، مش اي، فده بكاء المتصنعين. وفيه زي ما بيقول لك ايه في قول القائل، اسمع كده، اذا اشتبكت دموع في عيون تبين من بكى ممن تباكى. بس تستنى بقى لما يعيط، اول ما يعيط يتعرف دي دموع تماسيح، دموع كاذبة ولا دموع حقيقية. اذا اشتبكت دموع في عيون تبين من بكى ممن تباكى. جاءت امرأة للقاضي شريح تخاصم في شيء، في خصومة في شيء، وجعلت المرأة تبكي ولم يلتفت إليها القاضي شريح. فقالوا له ألا تراها تبكي؟ فقال إني لا ألتفت لذلك، فلقد جاء إخوة يوسف أباهم يبكون. هو كل بكاء. فدي فوائد مهمة جدا جدا من قول الله عز وجل وجاءوا أباهم عشاء يبكون. بناخد فوائد إيمانية تربوية اجتماعية حياتية مهمة جدا جدا من قصة يوسف. طيب الآية اللي بعدها قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف. سبحان الله، ما لفتش نظرك كلمة وتركنا يوسف؟ مش انتوا اللي قلتوا من شوية وانتوا بتلحوا على سيدنا يعقوب وإنا له لناصحون وإنا له لحافظون؟ مش الكلام ده كان بالأمس؟ وكل شوية كل ما تلاقي وحاولتوا تقنعوا سيدنا يعقوب ان انتوا له ناصحون، يعني تريدون له الخير، وإنا له لحافظون، وهاتوا معانا يلعب. وبعدين تيجوا تقولوا وتركنا يوسف، وبعدين وتركنا يوسف عند متاعنا. هو انت لما تيجي يبقى فيه متاع تسيب عنده الصغير، تسيب عنده اصغر واحد يحميه؟ حاجة عجيبة برضو. ما هي دي من الحاجات اللي خلت سيدنا يعقوب يقول لا ده الكلام ده مش الكلام ده مش راكب الكلام ده مش مظبوط، لكن مفيش حاجة قاطعة وإلا كان يؤاخذهم. عشان كده الفوائد يقول لك من دخل مداخل الشبهات اتهم، واخد بالك؟ من دخل مداخل الشبهات اتهم، ابعد عن الشبهات، ما تحطش نفسك في شبهة. أولا سيدنا يعقوب قال لهم إيه؟ وأخاف أن يأكله الذئب، فجم يقولوا له وأكله الذئب زي ما قال بالظبط، على أساس يعني إنها إيه؟ إنها جت اتفاقا، جاءت اتفاقا، زي ما كانوا بيقول لك وبيقولوا له كمان ويصعب أن تصدقنا، أنت يعني مش هت احنا وان كنا صادقين، يعني احنا صادقين اهو بس برضو صعب ان انت تصدقنا ومش عارف ايه وكده. فكلام الكلام واضح، انتوا بتتكلموا بطريقه وبتبرروا بطريقه وبتقولوا اعتذارات بطريقه واختيار حتى الفاظ مش موفق مش موفق. وهو دايما كده الكذاب مش هيعرف يحبك الدور، لا سيما لما يكون بيكلم انسان فاطن، انسان فاطن مش هيعرف يحبك الدور. فانت إياك أن تورد نفسك موارد الشبهات، لأنك حينما تورد نفسك موارد الشبهات معناها أنك بتحط نفسك في موطن اتهام. اثنين، حيلة الكذاب عذر بارد. أنت هتقعد تحتل بحيلة؟ اللي بيكذب اللي بيحتل بحيلة عذر، تحس أنه مش مقبول، مش ما كل من يسمعهم يدرك أن حيلتهم حيلة مصطنعة. انتوا واخدين بالكم؟ يعني انا نظرت ان انت بتحط نفسك في مواطن الشبهات ليه؟ هتحط نفسك في اتهام، هتحط نفسك في موقف ان اللي قدامك مضطر يقيمك سلبا وايجابا، تمام؟ يعني احيانا في ناس انت موقفك ما يخليش اللي قدامك يفكر انك كذاب، مش هتارد على باله اصلا. وممكن احيانا تحط نفسك في مواقف اللي قدامك يفكر احتمالية انك تكون كذاب فيقعد يدور. الكذاب بقى عذره بيبقى بارد. يعني ايه بارد؟ يعني غير نافذ، لا ينطلي على من امامه. ثلاثة، تناقض المجرم في دعواه، زي ما قلت لحضراتكم وتركنا يوسف عند متاعنا مع انهم قالوا وان له لناصحون وان له لحافظون. ازاي كنتوا بتقولوا كده وتقولوا تركنا يوسف؟ ازاي تيجوا تسيبوا الصغير؟ ازاي تيجوا تقولوا واخاف ان ياكله الذئب لما قال وتقولوا فاكله الذئب؟ اربعة، الصادق الحق، ودي مهمة جدا يا جماعة، الصادق الحق هو من صدق قلبا ولسانا وجوارحا. الصادق الحق هو من صدق قلبا ولسانا وجوارحا، يعني ايه؟ يعني هم ما صدقوا في قلوبهم بيقولوا كلام واللي جواهم مختلف، فمستحيل هيصدقوا في لسانهم او في افعالهم. عشان كده اقول لك دايما الصدق من جاء، الصدق من جاء. هتقعد بقى تتكلف وتظهر حاجه خلاف اللي جواك، مش هتقدر تحبك الدور يا استاذ، مش هتقدر. هتيجي في فلتات لسانك تظهر حقيقتك، هتيجي في تصرفاتك تظهر حقيقتك. زي هنا ما هم قعدوا يقولوا قالوا اكله الذئب، ادي دلاله، دي دلاله، واخدين بالكم؟ الدلاله الثانيه ان هم كذبوا في قولهم، ولما قالوا اكله الذئب. الحاجه الثانيه كذبوا في فعلهم، فعلهم ازاي؟ جاءوا يبكون، ده فعل كاذب. الحاجه الثانيه في الفعل الكاذب وجاءوا على قميصه بدم كذب، وجاءوا على قميصي بدم كذب. طب ازاي ده كذب؟ ازاي ده كذب؟ لما يجيب معلش يعني مع احترامي، هو لو واحد هجم عليه ذئب فاكله، فاكله يجي قميصه كده، الذئب ده، الذئب ده بارع جدا جدا لدرجة انه يميز، لا هو جاي عشان ياكل الغلام، فيقوم الذئب كده بكل هدوء وبكل اسلوب رزين يقوم جاي مخلعه، هو هادي كده مخلعه القميص، استنى يا يوسف كده الذئب يعني بيتصرف، استنى يوسف ايه ده خالص، انا مش هاذيك ولا حاجه، انا هخلعك القميص بس. فيقوم يخلعوا القميص ويحط القميص كده على جنبه، وبعدين يجي الذئب ياكل سيدنا يوسف وهو بياكله بقى سبحان الله الدم ينتضح من جسمه على القميص والقميص سليم. ايه ده؟ ايه ده؟ طب لما تيجوا تكذبوا اكذبوا باحتراف، ما هو انت مش هتعرف تعمل احتراف في كل موقف، لازم في حاجة تطلع غلط. وجاءوا على قميصه بدم كذب، ما هو لازم يبقى كذب لان القميص سليم، القميص لم يمزق. وحتى انت لو مزقته، لو جبت سكينة وقطعته مثلا، في تقطيع السكينة غير تقطيع الذئب، تخدت من حضرتك، بس هو ما كانش مقطع، فدي كانت من أدلة الكذب. نشوف الآية بعد كده.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، ودي آخر آية في قصة إخوة يوسف ومكرهم وكيدهم بسيدنا يوسف، آخر آية. وجاءوا على قميصه بدم كذب. سبحان الله، أول فايدة عايز أقولها لحضراتكم من مجمل الحال، وعايزكم تركزوا فيها. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. يعني إيه؟ يعني أنتم دلوقتي يوسف صغير وفي حنان زائد بالصغير، شوية ويوسف هيكبر والحنان والحب هيتوزع، لأن حنان الأب والأم مرتبط بالضعف، تمام؟ فاصبروا. طب أنتم دلوقتي مكرتم بيوسف وأخذتوه، إيه اللي حصل؟ فلا أنتم حفظتم على أخيكم ظلمتموه، ولا أنتم حفظتم على بركم بأبيكم بل عققتموه. وفي النهاية إيه؟ لم يخلو لكم وجه أبيكم، لأنه ما ازداد هذا الفعل إلا انشغالا بيوسف، ما ازداد هذا الفعل في سيدنا يعقوب إلا حبا ليوسف. كل شوية يوسف برضه وبيضت عيناه من الحزن. يعني لما اللي حصل ده حصل ما فضلكوش ولا حاجة، ولا اداكوا الدلال اللي كان بيديه ليوسف. يبقى من استعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرماني، دي مسألة قاعدة مضطردة. اتنين، الاستدلال بلوازم الجريمة على كذبها، زي قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. سولت يعني زينت، فالنفس تسول والشيطان يسول، الشيطان سول لهم وأملى لهم. والتسويل ده يا جماعة لفظ سولت لفظة لينة، خدوا بالكم، لفظة لينة لطيفة ولكن معناها جارح، يبقى ظاهرها لين إنما جواها جارح شديد، زي ما بيقول لك ايه، كما قال القائل الكلام انثى والمعنى ذكر. يعني ايه الكلام انثى والمعنى ذكر؟ يعني ظاهر الكلام الرقة، لان صفة الانثى الرقة وصفة الذكر الشدة. فيقول لك الكلام انثى انثى والمعنى ذكر، الشيء المستخبي شديد انما الظاهر حلو. فسيدنا يعقوب بيقول لهم كده، سولت لكم أنفسكم، بينت لكم المعنى هين، بينت لكم الموضوع بسيط إنما في حقيقة الموضوع خطير وكبير، ومع ذلك لم يجذب. المسألة ماشية في إيه؟ إن دول كذابين، بس إقامة الحجة وإلا لقينا عقابهم. سولت لكم أنفسكم أمرا، فالاستدلال بلوازم الجريمة زي ما قلت في مسألة الكذب في القول، الكذب في الفعل، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، صفة القميص إلى آخره. ثلاثة، الإنسان وإن كان نبيا يخلق أولا على طباع البشر، لأن عندنا قلت لكم الكلام ده بالنسبة للأسباط. قيل الأسباط هم أسباط أنبياء إخوة يوسف، ده قول. طب تقول لي إزاي وهم عملوا كده؟ تابوا ثم نبئوا، صاروا من الأنبياء. الحاجة الثانية إن هم بعض إخوة يوسف برضو تابوا وصاروا أنبياء. المعنى الثاني الثالث اللي هو أبناء إخوة يوسف، أبنائهم صاروا أنبياء. فعلى أي قول من هذه الأقوال، سواء الأسباط هم أبناء يعقوب أو بعض أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام أو أبناء يعقوب، في النهاية هم صالحين، في النهاية هم صالحين. تقول لي إزاي هم عملوا كده؟ الله، هو الصالح مش ممكن يقتل؟ هو الصالح مش ممكن زلة يرتكب جريمة؟ هو معنى صالح يعني معصوم؟ هو لما راح الصحابي ماعز زنى قال خلاص بقى يتشال من وسط الصحابة؟ فيعني فالصالح ممكن يزل، ممكن يرتكب كبيرة ثم يتوب إلى الله تبارك وتعالى، عادي جدا جدا. فهم في وإن كان نبيا يبعث أولا أو يخلق أولا على طباع البشر. أربعة، الصبر لا يكون إلا بمعونة الله عز وجل. أيوة، أنت من يتصبر يصبره الله، لأنه سأل ربنا عز وجل قال والله المستعان. فصبر جميل، يعني يا رب ارزقني صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. زي ما سيدنا موسى قال استعينوا بالله واصبروا، قال لقومه استعينوا بالله واصبروا، أن الصبر محتاج معونة من الله. يبقى إذن حاجة مهمة جدا، من أراد أن يصبر فعليه أن يستمد المعونة على الصبر من الله، يقول يا رب صبرني. زي ما قال فصبر جميل والله المستعان، سيدنا موسى قال للقوم استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. الصبر الجميل خير مطلوب، لأن الصبر الجميل ده لما طلب قال فصبر جميل، يا رب ارزقني صبر جميل. الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه. أيضا زي ما قلت لحضراتكم عشان نختم، الأنبياء عليهم هداية الدلالة وليست عليهم هداية التوفيق، يعني هو يدل بس مش مسؤول سيدنا يعقوب عن أبنائه. بنو إسرائيل ممكن يقع منهم الغدر والمكر، زي ما حصل المكر من أبناء سيدنا يعقوب. المسلم إذا وقع في مصيبة، كل دي فوائد فوائد، بس أنا بقولها بقى إيه عناوين عشان نخلص بالآية دي. التمس لنفسه تعليلا يريح قلبه، يعني في دايما المسلم كده لما يكون البلاء شديد يحاول يخفف البلاء على نفسه، زي ما سيدنا يعقوب قال والله المستعان على ما تصفون. المؤمن الحق يقظ لا ينخدع، وده الأمر ده تواتر ذكره. المؤمن يعلم أن المصيبة من عند الله تبارك وتعالى، فيسلم ويرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلبه بالرضا والصبر. أيضا التفويض يكون بعد نفاذ الأسباب، يفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى، لأنه ما يقدرش يعمل حاجة. يعني هو قامت الشبه إن هم ممكن يكونوا أصابوا يوسف بأذى، لكن ما فيش أدلة، فصار أفضل موقف أفضل تصرف في هذا الأمر إنه يفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى لئلا يخسر كل حاجة. حبيبي في الله، دي كانت أهم الفوائد التي أردت أن أذكرها لحضراتكم حول موضوع إخوة يوسف ومكرهم وحسدهم بأخيهم يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إلى أن نلتقي، أستودعكم الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.